الرئيسي والحر ما يوطي للمستبد دراسة اصمد على صمودي وزلزل الرواسي وارسم لكم خطوط الحمراء.
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بريطانيا تتعهد بالتصويت ضد الطلب الفلسطيني للحصول على رأي استشاري في العدل الدولي. أمن السلطة الفلسطينية يواصل حملة ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية وسط تنديد جماهيري. مع تواصل الفعاليات الداعمة للأسرى، قوة القمع تقتحم سجن عوفر وتنكل بالمعتقلين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة ستصوت في الأمم المتحدة ضد محاولة فلسطينية للحصول على رأي استشاري في محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. خطوة سوناك تضاف إلى تاريخ الدعم البريطاني للكيان الممتد منذ وعد بالفرع عام 1917 وحتى اليوم. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
صفحة جديدة في تاريخ الدعم البريطاني للكيان الإسرائيلي يسجلها رئيس حكومة المملكة المتحدة ريشي سوناك بعرقلة توجه الفلسطينيين للمحاكم الدولية. أمام حملة لواء إرث الدعم البريطاني للاحتلال غداء العمل السنوي للأصدقاء المحافظين لإسرائيل، أعلن سوناك أن بلاده ستصوت ضد مشروع قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يحدد التبعات القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستيطان وضم الأراضي واعتماد تشريعات وإجراءات تمييز عنصري السوري. إرث مخزن بحساب مفتوح أشاد به سوناك لأسلافه تيريزا ماي وبوريس جونسون وليز تراس على التزامهم المبدئي بدعم الكيان الإسرائيلي، وتعهد بالمحافظة على مواقفه السابقة من الاحتلال الإسرائيلي وأبرزها حماسه الزائد لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان. خلافة قادة حزب المحافظين أبقت على علاقات قوية ومؤيدة بشدة للاحتلال ومتشددة بعدائها تجاه الفلسطينيين، ومن جملة ذلك رفض الحكومة البريطانية تقديم أي اعتذار بشأن وعد بلفور، وقالت حينها إنه موضوع تاريخي ولا نية لديها بالاعتذار عنه، بل أعربت عن الفخر بدور بريطانيا في إيجاد ما يسمى دولة إسرائيل. من بلفور وحتى سوناك تتواصل السياسة البريطانية عبر خيط ممتد لا ينقطع من الاحتيال والخديعة والنفاق وازدواجية المعايير.
وحول إعلان رئيس الوزراء البريطاني عرقلة الخطوة الفلسطينية على صعيد العدل الدولي للحصول على رأي استشاري، يقول الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي.
موقف بريطانيا في هذا الموضوع موقف ليس جديدا، وهو يمثل ولاء كامل لإسرائيل، وبدل أن يقول أنه يريد أن يصوت ضد حقنا في اللجوء للقانون الدولي ولمحكمة العدل الدولية التي أنشئت من أجل إحقاق القانون والحق في العالم، وبدل أن يتشدق بالموقف البريطاني عليه أن يعتذر للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور وعن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني باسم الانتداب البريطاني، بما في ذلك وثيقة الانتداب نفسها التي مهدت لاستيلاء الصهاينة على أرض فلسطين. أنا برأيي أن هذا الموقف موقف مشين من قبل بريطانيا، ويمثل ازدواجية رهيبة في المعايير الدولية، لأنه ليل نهار يتحدثون عن القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، ولكن عندما يطلب الفلسطينيون أن يذهبوا إلى المحكمة العدل الدولية بقرار من الأمم المتحدة يقفوا ضد موقفنا.
على صعيد المحافل الدولية أيضا، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على جملة من القرارات لصالح فلسطين، من بينها قرار يتعلق بتمديد ولاية الأونروا، وأيدت 157 دولة قرار تمديد عمل الأونروا مقابل 5 دول رفضت التوصية، من بينها كندا وأمريكا وجزر مارشال وماكرونيزيا، كما امتنعت 4 دول عن التصويت. وفي السياق، صوتت الدول بالأغلبية على قرار يعتبر المستوطنات غير شرعية، بالإضافة إلى قرار تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين وحماية ممتلكاتهم والإيرادات الآتية منها. اقتحمت أجهزة أمن السلطة منزل الأسير المحرر عياد الهريمي وسط مدينة بيت لحم، وأطلقت القنابل تجاهه قبل أن يتمكن من مغادرته. وتشن أجهزة أمن السلطة في الآونة الأخيرة حملة استدعاءات واعتقالات سياسية واسعة طالت العديد من المواطنين. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة حملات اعتقالات واستدعاءات تشنها أجهزة أمن السلطة، طالت عددا من الأسرى المحررين والطلبة الجامعيين. في وسط مدينة بيت لحم اقتحمت أجهزة أمن السلطة منزل الأسير المحرر عياد الهريمي وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المنزل. عياد الذي فشلت الأجهزة الأمنية في اعتقاله أكد أن قنابل الغاز استقرت داخل منزله، ما سبب بإصابة والدته بالإغماء، كما أصيب شقيقه بشظية من قنابل الصوت في الوجه.
أنا بتفاجأ الساعة 3 الفجر تقريبا، فكرت الجيش الاحتلال لابسين نفس لابسين خواذ وجعب، وبتفاجأ انه اجهزة اخوتنا في الاجهزة الامنية.
كما اعتقل جهاز الامن الوقائي 3 شبان من حركة الجهاد الاسلامي خلال تعليقهم صورة للشهيد رياض خليفة في قرية كفر نعمة غرب رام الله. وأفادت المصادر أن أفراد الأمن الوقائي اعتقلوا الشبان دون علم عائلاتهم بالجهة التي اعتقلتهم.
يعني دخلوا بسيارة مش معروفينها، هذه سلطة ولا سيارة عادية، وتم القبض عليهم وأخذوهم. سجلت تلفوناتهم، ما قدرنا نصل، ما عرفناش أني جهة المختم يعني، ما عرفنا يعني. لا الساعة 2 تن يعني عرفنا أنهم موجودين مع الأمن الوقائي وموجودين في بتونيا.
وفي السياق أكد القيادي في حركة الجهاد أحمد نصر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد ساعتين من اقتحام جهاز الأمن الوقائي، واعتقلت عددا من الشبان بعد إطلاق قنابل الصوت والغاز في القرية.
مجموعة من الشباب كانت يعني تقوم ببعض الفعاليات خاصة بالشهيد رياض خليفة، تعليق صور الشهيد وبعض الرايات الأخرى. أثناء هذه الفعالية فوجئوا بسيارات مدنية يتخفى فيها عناصر من الأمن الوقائي، وقاموا بمداهمة الشباب ومفاجأتهم أثناء تنفيذهم لهذه الفعالية. يعني لم تمضي فترة طويلة حتى فوجئ الشباب أيضا بمداهمة الجيش، قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة، وقام بإطلاق النار وقنابل الغاز، وداهموا بعض البيوت واعتقلوا بعض الشباب على الآخرين.
نفذت الأجهزة الأمنية في الأيام الأخيرة ما يقارب 40 انتهاكا بحق المواطنين، بالإضافة إلى 11 حالة اعتقال سياسي و18 استدعاء و6 حالات تمديد اعتقال، إلى جانب اقتحام 5 منازل، ما دفع بالفصائل الفلسطينية المختلفة إلى مطالبة السلطة بوقف انتهاكاتها والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة.
وحول الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة، يقول رئيس مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة:
في هذه المرحلة من انطلاقات الفصائل الفلسطينية المقاومة، تقوم السلطة الفلسطينية بشن حملة كبيرة جدا للاعتقالات والاستدعاءات. طبعا خلال 48 ساعة هناك ما يزيد عن 120 شخص تم بين اعتقالات واستدعاءات سياسية فقط خلال 48 ساعة. مش احنا خلال هذه السنة ما يزيد عن 800 شخص تم اعتقالهم او استدعائهم لدى السلطة الفلسطينية، والاعداد كبيرة ولا يمكن احصائها بسبب يعني طبعا وجود اكثر من جهة تتابع يعني قضايا المعتقلين والمستدعين، ومنهم يعني لم يخبروا هذه المؤسسات بطبعا اعتقالهم او استدعائهم. طبعا هناك حالات كبيرة جدا اليوم، يعني كان هناك في غالب المحاكم، كانت غالب المحاكم عبارة عن فترات عسكرية بسبب الأعداد الكبيرة جدا بالمعتقلين السياسيين. هناك حالات اعتداءات على بيوت ودعاءات للتعذيب وسوء معاملة، وهذه طبعا تمارسها بشكل عام جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوقائي. طبعا يعني اليوم مهم جدا يكون هناك في وقفة حقيقية جدية، ليس فقط الفصائل الفلسطينية وإنما مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لوقف الحالات الاعتقالات والاستدعاءات.
إلى ملف الأسرى، حيث اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال أحد الأقسام في سجن عفر، وتحدثت مصادر محلية عن حدوث مشادة بين وحدات القمع والأسرى عقب الاقتحام. وفي ذات الملف، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى، على رأسهم الأسير ناصر أبو حميد ووليد دقة والأسير يوسف مقداد، بعد تدهور حالتهما الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
صمت عربي ودولي مريب أمام جريمة الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجونه، صمت يقف أمامه الفلسطينيون عند المؤسسات الدولية يطالبون ويناشدون العالم بالتدخل سريعا لإنقاذ أسراهم من الموت البطيء.
اليوم وليد دقة واليوم ناصر أبو حميد واليوم يوسف مقداد يعانون من أمراض خطيرة مزمنة. نحن نحمل الاحتلال الصهيوني كل مكروه يحصل لهم إزاء هذه المعاناة التي يعانونها في داخل سجون الاحتلال. نحن في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عددنا برنامجا وطنيا شاملا لمساندة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، لن نكل ولن نمل حتى تحريرهم بإذن الله تعالى.
وليد دقة وناصر أبو حميد ويوسف مقداد وغيرهم المئات من الأسرى المرضى تدهورت حالتهم الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون. هي جريمة مكتملة الأركان بحق الأسرى المرضى مع ازدياد حالة الإصابة بمرض السرطان. 700 أسير مريض، منهم 300 مصابون بأمراض مزمنة، منهم 30 بالسرطان، لم تقدم لهم إدارة السجون أي علاجات. ولم يتوقف الأمر عند جريمة الإهمال الطبي، فالاحتلال يشن هجمة منظمة على السجون من خلال التفتيش والتنقلات وقمع الأسرى. وأمام ذلك أعدت لجنة الأسرى برنامجا وطنيا لمساندة المرضى داخل السجون.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة المحتلة. وفي بيت لحم اعتقلت هذه القوات 6 مواطنين، منهم 4 أشقاء. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة الخليل براء غزال ومثنى القواسمة، واقتحمت مخيم عقبة الجبر بأريحة واعتقلت الفتى عبد الرحمن عزت بعد دهم منزله. هدمت قوات الاحتلال 4 منازل مأهولة في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحة بالضفة المحتلة، كما هدمت بركسا وأسوارا في بلدة الجيب بالقدس المحتلة. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
ركام ودمار هو كل ما تبقى عندما عاثت جرافات الاحتلال خرابا وهدما ل4 منازل في قرية الجفتلك بأريحة وبركسا وأسوارا في بلدة الجيب بالقدس المحتلة. قوات الاحتلال اقتحمت الجفتلك وباشرت في هدم 4 منازل تتراوح مساحة كل منها ما بين 120 و150 مترا.
طبعا هدوا أول شيء على معبر الجيب سور على أرض مع غرفة زراعية مع بوابة، هاي طبعا أرض خاصة لسميح أبو دياء. انتقلوا بعدها لهدم بركس 250 متر لتصليح السيارات، بركس كامل بالمعدات اللي موجودة فيه، وانتقلوا بعدها لهدم كونتينر مع سنسلة في أرض زراعية، يعني مش فيها لا بناء قائم ولا إيش، بس اللي هو كونتينر مع الأرض الزراعية خربوها.
جرافات الاحتلال دهمت أيضا منطقة السهل وهدمت بركسا في أرض زراعية تقدر مساحتها ب250 مترا وأسوارا يمتلكها المواطن سميح أبو ديا.
احنا باستمرار في عنا اختراق هدم، في عنا هدم يعني بشكل إذا مش أسبوعي بشكل شهري في عنا اختراق وفي عنا هدم، ومعظم اللي انهدم منهم هم فاتحين ملفات وحاطين محامين وشغالين على تراخيص، ولكن هذا سياسة يعني متبعة لهم.
جرافات الاحتلال تهدم بين الحين والآخر منشآت فلسطينية وخاصة في القدس، وذلك بذريعة أنها بنيت دون ترخيص. معاناة مستمرة منذ سنين طويلة تنال من الفلسطينيين وأراضيهم بفعل جرائم المحتل التي يحاول من خلالها دفع الفلسطينيين للرحيل عن أرضهم وبيوتهم.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بريطانيا تتعهد بالتصويت ضد طلب فلسطيني للحصول على رأي استشاري في العدل الدولي. أمن السلطة الفلسطينية يواصل حملة ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية وسط تنديد جماهيري. مع تواصل الفعاليات الداعمة للأسرى قوات القمع تقتحم سجن غفر وتنكل بالمعتقلين. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا هذا نتابع معا الفقرات التي سأذكرها لحضراتكم. البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار، وفيها تتناول كتاب مدينة القدس السكان والأرض من تأليف الكاتب محمد عيسى صالحية. ثم بعد ذلك سنكون مع محورنا لهذا اليوم الاحتلال واستهداف الطفولة الفلسطينية، وسيكون معنا اليوم الأستاذ سمير زقوت منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة شيماء كريم. وقتا طيبا نتمناه لكم. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم. نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان مدينة القدس السكان والأرض من تأليف أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة اليرموك الدكتور محمد عيسى صالحية. مدينة القدس السكان والأرض كتاب حافل بالأرقام والإحصائيات والمعلومات التي تكشفها الوثائق لأول مرة، وتبرز أهمية هذا الكتاب من خلال الأدلة والوثائق التي يحشدها ليبين زيف الادعاءات الصهيونية حول المدينة المحتلة. فالكتاب على الرغم من صغر حجمه فإنه يعج بالمعلومات التفصيلية الموثقة وبالأسماء والأرقام التي تدعم البحث وتجعله بحد ذاته وثيقة مهمة جدا ومرجعا بحثيا يستند إليه كل باحث مهتم بالمدينة المقدسة. ينقسم الكتاب إلى فصلين. الفصل الأول بعنوان القدس في العهد العثماني من عام 1858 حتى عام 1917، حيث رصد فيه الباحث أساليب الخداع والاحتيال والتلاعب اليهودي الصهيوني على القوانين في العهد العثماني لزيادة أعداد اليهود في القدس وحيازة أراضيها. وعرض صالحية في هذا الفصل أوضاع العرب واليهود في القدس في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، مستندا إلى دفاتر الأرشيف العثماني في إسطنبول، وبيّن أيضا وسائل التلاعب على القوانين وأساليب الخداع والحيل واعتماد الرشوة والإيقاع بملاك الأراضي في المدينة المقدسة وممارسة الضغوط على الهيئات والمجالس الإدارية في القدس من أجل حيازة الأراضي وتسهيل استيطان اليهود الأجانب ظاهر المدينة المقدسة وخاصة في العهد العثماني. أما من ناحية السكان فيشير الباحث من خلال عرض واف للإحصاءات المتوفرة إلى أن الباحثين اليهود قد لجأوا إلى لعبة الأرقام للتمويه والتضليل وعدم إعطاء الأرقام الصحيحة، وعليه فإن الإحصاءات العثمانية هي التي يمكن الوثوق بها، إذ تسجل كافة رعايا الدولة العثمانية بمن فيهم اليهود، وما عدا ذلك من اليهود فأجانب تسللوا أو تسربوا إلى فلسطين بطرق غير مشروعة وظلوا حتى الاحتلال البريطاني لفلسطين في كانون الأول ديسمبر عام 1917، ويعتبرون من الأجانب الممنوعين من الإقامة أو الاستيطان في فلسطين. كما زود الفصل بجداول إحصائية تبين تطور أعداد سكان القدس خلال الفترة الزمنية التي تناولها. أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل. أما أما الفصل الثاني من كتاب مدينة القدس السكان والأرض لمؤلفه محمد عيسى صالحية جاء بعنوان القدس تحت الاحتلال البريطاني من عام 1917 حتى عام 1948، بيّن فيه الباحث أن الدعم الأوروبي والأمريكي الضخم والمتواصل للحركات الصهيونية والهيئات اليهودية والصهيونية على الأصعدة المالية والعسكرية والإعلامية والسياسية والثقافية والدبلوماسية قد وفر للحركة الصهيونية والهيئات اليهودية القدرة على الالتفاف على القوانين وخصوصا قانون الأراضي وقانون الهجرة، مشيرا إلى أن الانتداب البريطاني شكل بداية حقيقية لتأسيس ما يسمى الوطن القومي اليهودي. وشرح صالحية من خلال وثائق وسجلات حدود فلسطين مسؤولية كل من بريطانيا وفرنسا في رسم وتحديد الخريطة الجديدة لفلسطين وما رافق ذلك من تغيير للحدود السورية واللبنانية والأردنية مع فلسطين. بالإضافة إلى ذلك تطرق الباحث إلى اعتماد بريطانيا سياسة الخداع تجاه عرب فلسطين بإظهار تصديها لما تسميه الهجرة غير الشرعية لليهود الأجانب حفاظا على حقوق أهالي فلسطين وتشكيلها لجان التحقيق للالتفاف على قضايا العرب وتمييع نضالهم ضد المشروع الصهيوني. وخلص صالحية إلى القول إنه على الرغم من مؤامرة الغرب وأداته الحركة الصهيونية فإن اليهود ما حازوا من أراضي فلسطين وبكافة الوسائل إلا ما يقل عن 6% من أراضي فلسطين خلال ما يقارب قرنا من الزمان. شكرا على طيب المتابعة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال واستهداف الطفولة الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا يعني استهداف الطفلة جانا زكارنا خلال زيارة غامبا للأراضي الفلسطينية؟ ما الرسالة التي يريد الاحتلال تمريرها للأمم المتحدة؟ لماذا يستهدف الاحتلال الطفولة الفلسطينية؟ وكيف يمكن توفير الحماية للأطفال؟ الطفلة الشهيدة جانا زكارنا لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتقي برصاص الاحتلال وهي تعتلي سطح منزلها خلال اقتحام مخيم جنين، بل ستكون الشهيدة والشاهدة على جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين بعد أن تغاضى المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي يزيد عددها منذ مطلع العام الجاري على 50 جريمة بحق أطفال استشهدوا برصاص الاحتلال وفق توثيق الخارجية الفلسطينية. جريمة اغتيال الطفلة زكارنا تزامنت مع زيارة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا للأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث إدراج الكيان على اللائحة السوداء أو لائحة العار بسبب انتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
ليلة دامية جديدة عاشتها مدينة جنين مرة أخرى. لم يعد يمر يوم هادئ على مدينة الاشتباك بعدما فشل الاحتلال بكل سبله في إجهاض مقاومتها. اقتحام وتفتيش واعتقال تبعته مواجهات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد الطفلة جانا زكارني ابنة 16 عاما.
اللي حصل مع جانا انه كالعادة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وكان في هناك تبادل اطلاق نار من قوات الاحتلال والمقاومين في جنين. جانا قاعدة بالدار يعني آمنة طفلة، طلعت من براءة جنى طفولتها تدور على البسة تبعتها، وكانت موجودة هون على السطح، مسكت القفص تبع البسة ووقفت هناك.
رصاصة واحدة في الرأس كانت كفيلة بإنهاء حياة زكارني التي لم ترتكب أي جريمة تذكر غير تواجدها على سطح منزلها أثناء اقتحام قوة الاحتلال المدينة ليلا.
العدو الصهيوني يحاول أن يسوق روايته بأن الشهيدة قتلت بنيران المقاومة أو بنيران أبناء شعبنا. نحن نوجه التحية لأبناء شعبنا ونقول لهم أن نقول لأبناء شعبنا أن يصدقوا هذه الرواية وأن يكونوا الحصن المنيع لمقاومته ولأهله.
جنين التي يخشى الاحتلال تحولها إلى معضلة لا يستطيع مواجهتها، يمطر مقاوموها قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة كلما أراد جندي الاقتراب من أرضها، وبفعل تحولها إلى جنرال المقاومة في الضفة تتصاعد الهجمات الإسرائيلية في المدينة خوفا من أن تصبح جبهة عصية على الاحتلال يخشى أن تتحول إلى غزة جديدة.
شكرا للزميلة هدى أبو عطر. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الاحتلال واستهداف الطفولة الفلسطينية، نرحب بالأستاذ سمير زقوت منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان. سيد سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك. الطفولة الفلسطينية في مرمى نيران الاحتلال، الطفلة جنى زكارنا ارتقت بنيران جندي أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد؟ طفلة لا علاقة لها بالأحداث على الأرض ترتقي بنيران الاحتلال.
يعني هذا المشهد يأتي في سياق متصل، يعني سلطات الاحتلال وقوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب منظمة عادة، والعدد الأكبر من ضحايا جرائمها هم من الأطفال والنساء.
نعم.
وبالتالي هذا يعني لا يمكن اعتباره من باب الخطأ أو أنه حدث هامشي، هو جزء أصيل من السياسة ومن قواعد إطلاق النار إن شئت. لأنه يعني إذا رجعت على سبيل المثال عدوانات إسرائيل وسعت النطاق على قطاع غزة، على سبيل المثال عام 2014 معظم الضحايا كانوا الأطفال والنساء، قتلوا تحت أنقاض قدمهم التي قصفت على رؤوسهم. وبالتالي هذا السياق متصل، هذه دولة خارجة عن القانون، لا تحترس بالقانون الدولي، لا بقواعد القانون الدولي ولا بمعايير حقوق الإنسان، ومع ذلك لا زالت تحظى بالحصانة. ونحن قلنا دائما أن استمرار الحصانة التي تتمتع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي هو واحد من أهم المحركات لتصعيد الانتهاكات واستمرارها. لذلك يعني أنا أعتقد أنه هذه جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم الحرب الإسرائيلية، ولكنها ليست منقطعة السياق، هي تأتي في سياق متصل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التمييز والفصل العنصري التي تمارس على قدم وساق. نعم. منذ تأسيس هذا الكيان.
طيب بالطبع ليست المرة الأولى كما أشرتم أنتم أيضا التي يرتقي فيها الطفل الفلسطيني بنيران الاحتلال. الحديث يدور عن زهاء 50 حالة مماثلة منذ مطلع العام الجاري، وبالطبع بما يخص جرائم الاحتلال لا حسيب ولا رقيب. لماذا؟
لماذا؟ لأنه نحن أمام عالم ظالم، عالم يستخدم معايير مزدوجة لمحاكمة الأشياء. يعني عندما يتعلق الأمر بفلسطين والأراضي الفلسطينية، العالم يغض الطرف، لا يسمع ولا يرى، وبالتالي يؤمن حصانة لمجرمي الحرب. لكن عندما يتعلق الأمر في أي مكان آخر من العالم، خاصة إذا كان نظاما سياسيا معارضا للسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، تجد الغرب أو ما يسمى بالمجتمع الدولي يقف على قدم وساق لمحاصرة هذا البلد، للضغط على هذا البلد، لمحاولة معاقبة هذا البلد ومسؤوليه. أما في الحالة الفلسطينية فالعكس تماما هو ما يجري، رغم أن المعيار يجب أن يكون واحدا. يعني عندما نتحدث عن قانون دولي، سواء قانون دولي إنساني أو قانون دولي لحقوق الإنسان، فهو لا يعترف بالأشخاص، هو يحاكم السلوك ويضع معايير للسلوك، أينما يعني عندما ترتكب أو تقوم بفعل ما، هل هذا الفعل يقع في باب جرائم الحرب أو أنه يأتي في باب الدفاع الشرعي عن النفس. على سبيل المثال الأراضي الفلسطينية، المؤسسات الفلسطينية تعمل جاهدة على الرصد والتوثيق، تمارس الفضح، تشترك مع آليات الأمم المتحدة المختلفة، سواء مقرري خواص أو مجلس حقوق إنسان وما شابه. كذلك الأمر فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، يعني لك أن ترى هذا النموذج، يعني المحكمة الجنائية الدولية أنشئت كآلية كأداة للمعاقبة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني. فلسطين على الأقل من الناحية الرسمية منذ عام 2014 طرف، ومنذ عام 2014 ونحن نزود المحكمة بالتقارير والمذكرات المختلفة التي تثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، وهي جرائم تقع في نطاق ولاية هذه المحكمة. وبالرغم من إعلان المدعي العام السابق فاتن بن سودة فتح تحقيق، حتى اللحظة لم يتقدم التحقيق ولم تشرع المحكمة بإجراءات عملية على الأرض على الإطلاق، فيما تحركت فورا عندما اندلع الصراع في أوكرانيا، تحركت فورا وأرسل المدعي عام المحكمة محققين ومدعين يعني نيابة عنه، فتح مكاتب فرعية في أوكرانيا. وهذا يثبت ما نقول، أن هناك معايير مزدوجة لا يحاكم الأشخاص على معيار واحد. وأنا أعتقد أن هذا واحد من أهم الأسباب، لأنه وجود دولة الاحتلال بحد ذاته هو قائم على نزع الفلسطيني، على نزع الإنسانية عن الإنسان الفلسطيني. يعني الفلسطيني بالنسبة لهم ليس إنسان، ليس من حقه أن يتمتع بأي من حقوق الإنسان. وللأسف الشديد وجود مجتمع دولي غالب، وجود مجتمع دولي منحاز يحاكم بمعايير مزدوجة، يؤمن الغطاء للسلطات ولقوات ترتكب جرائم حرب صباح مساء دون
طيب سيد سمير، يعني استهداف الطفلة جنى تزامن مع زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح سيدة فيرجينيا غامبا للأراضي الفلسطينية، هل من رسائل برأيكم يريد الاحتلال أن يمررها للأمم المتحدة من خلال ذلك؟
يعني لا أعتقد أن قتل الطفلة كان بقصد إرسال رسالة، لكن زيارة المقررة الخاصة بالنسبة لدولة الاحتلال لا تعني شيء، هم لا يحترسون، بدليل أنه على مدى سنوات ونحن نناضل مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة وخاصة اليونيسيف لوضع دولة الاحتلال على القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل، وهذا حقيقي وبالوقائع. ومع ذلك تنشط الحركة الصهيونية، تنشط اللوبي الصهيوني حول العالم، يمارس ضغط على الأمين العام للأمم المتحدة، وتجري التسوية بعدم وضع دولة الاحتلال على القائمة السوداء، رغم أنها بالوقائع هي أكبر منتهك لحقوق الأطفال حول العالم. وبالتالي ما الذي ستفعل المقررة؟ يعني هم لا يفترسون إطلاقا، لا تصريح من هنا أو من هناك، هم يفترسون لأي سياسة أو فعل جدي ضدهم، لذلك يسعون لمعاقبة كل من يجرؤ على انتقادهم، على من يدعو إلى فعل حقيقي لوقف انتهاكاتهم على الأرض. أما مقرر خاص كل آليات المتحدة، هم لا يلقون بالا بكل هذه الآليات، هم لم يتعاونوا يوما مع أي لجنة تحقيق شكلت من قبل الأمم المتحدة، مع أي يعني أممي يزور، سواء مفوض عام أو المفوض العام لحقوق الإنسان أو غيرها، لا يختلفون لهذا، لأنهم يشعرون بالحصانة، لأنهم فوق القانون وأن أحد لم يجرؤ على عقابهم. وللأسف هذا يستمر رغم الخطاب المتناقض، يعني معظم دول أوروبا الغربية دائما خطابها التمسك بالقيام قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، لكن على أرض الواقع هم يفضلون ويعلون من قيمة مصالحهم السياسية والاقتصادية على حساب هذه القيم.
نعم. طيب سيد سمير، من مطلوب فلسطينيا برأيكم للدفع بعجلة متابعة الاحتلال وملاحقته على صعيد المحافل الدولية؟ هل زيارة غامبا ستكون الخطوة الأولى بهذا الاتجاه؟ يعني ما التوقعات؟
يعني أنا أعتقد أنه الفلسطينيين وممثلين بالسلطة الوطنية يعني أنا أعتقد أنهم عملوا بشكل جاد على موضوع المحاسبة والملاحقة الدولية، بدليل يعني تحديهم لكل الضغوط في موضوع المحكمة الجنائية الدولية والانضمام للمحكمة ومطالبة المحكمة بالتحقيق. كل هذا لم يكن سهلا على سلطة أنشئت بموجب أوسلو وبرعاية غربية، ومع ذلك كان الموقف الفلسطيني واضحا وصلبا على هذا الصعيد. المشكلة تكمن في عدم قدرة الفلسطينيين اليوم على الضغط على الحاضنة من العربية والإسلامية من أجل التحرك الجاد، لأنه كل الدول العربية تقريبا لديها علاقات مميزة مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مصالح اقتصادية وسياسية كبيرة. لو أن هذه الدول حاولت أن تربط علاقاتها وأن تربط مصالح الغرب بموقف الغرب من القضية الفلسطينية، وهنا نحن نتحدث عن موقف يستند للقانون الدولي، لا نتحدث عن الحقوق التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني، نتحدث عن ما أقرته هيئات الأمم المتحدة المختلفة سواء جمعية عامة أو مجلس أمن. لكن للأسف الغرب مصالحه محمية ومصانة مع الدول العربية بالرغم من مواقف المتناقضة مع مصالح العرب والمسلمين مع حتى معايير وقواعد القانون الدولي في هذه المنطقة من العالم، فيما لو فكرت أي دولة أن تتخذ إجراء ضد دولة الاحتلال ستجد حراك كبير لمعاقبة هذا الرئيس أو هذا الحزب حتى في صندوق الصراع. يعني كل ما يذكر بلدوستون الذي رأى لجنة التحقيق التي جاءت للتحقيق في
سورة التحقيق. طيب سيد سمير، إذن ما الحل؟ سيد سمير، إذن ما الحل؟
الحل هو أن نتمسك بالأمل أنه سيأتي اليوم الذي يزول فيه هذا الاحتلال، وأن نعمل جاهدين على كافة الصعود من أجل إنهاء هذا الاحتلال، لأنه لا يجوز للفلسطيني ولا يحق للفلسطيني أن يحبط. علينا دائما أن نتمسك بالأمل أن نظالم ومهما طال ومهما دفعنا على مذبح الحرية مهما ضحينا أننا سنصل في نهاية الطريق إلى تحقيق حرية واستقلال شعبنا. لذلك يجب أن نبقى نعمل رغم هذا المشهد المظلم والقاسي من قبل يعني العالم وغياب العدالة وما إلى ذلك.
شكرا لك الأستاذ سمير زقوت، منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان. نعم أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، وطبعا هي الفقرة الأخيرة. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة شيماء وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. أخطرت سلطات الاحتلال بقرارها الاستياء على أراض في قرية جين صفوت شرق قلقيلية، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخطرت مجلس قروي جين صفوت بقرارها الاستيلاء على نحو 400 دونم تقع في مناطق القرنة وخلة دجة وجبل السريج وخلة البلاع ورأس بشير والعروض ووادي الخانق. الزميل باجس عبد الهادي والتقرير التالي.
على أطلال أراضيهم يقف أهالي قرية جنصفوت شرق قلقيلية، وأمام أعينهم مستوطنة عمانوئيل الجاثمة على أراضي المواطنين والآخذة في التوسع بعد أن أعلن الاحتلال مصادرته نحو 400 دنم من أراضيهم بحجة أنها أملاك دولة.
اللي صار أنه تم إبلاغنا بمصادرة 5 مواقع في البلد، يعني جنوب البلد وغرب البلد وشرق البلد، طبعا كله محاذي ومتاخم لحوض واد كانا، لمستوطنات اللي مطلة على واد كانا. هم بيدعوا انه الاراضي املاك دولة، هون الاراضي كلها مملوكة للمواطنين وفي اوراق واثباتات، والمواطنين بيزرعوها بفلحوها ومعظمها مزروعة بالزيتون كمان، لانه هم بيمنعونا اصلا من استصلحها، بيمنعونا نكلع الشوائب والزرد والاحجار، بيمنعوا الناس تيجي تشتغل في اراضيهم.
الاحتلال يمنع المواطنين من الاعتناء بالارض حتى تبور ويصادرها بهذه الحجة. هذه السياسة القديمة الجديدة يواجهها الأهالي بكل السبل الممكنة في محاولة لوقف هذه الجريمة.
المرحلة الأولى احنا قمنا بالتواصل مع المحافظة فيما يخص إثبات ملكية هاي الأراضي لأهالي القرية. طبعا تواصلنا مع أصحاب هاي الأراضي، كل شخص إنه يحمل ملكية هاي الأراضي اللي بيدعوا اليهود إنها هاي أملاك دولة، بالعكس هي أملاك للمواطنين، كل مواطن يحمل ملكية هاي الأرض.
وبالفعل بدأ الاحتلال بالعمل بشق الطرق والبنية التحتية في هذه المنطقة المحاذية لبؤرة ألون شيلو الاستيطانية لتوسعتها على حساب أراضي المواطنين
بحجة أنها أملاك دولة، وهي ليست كذلك. يضع الاحتلال اليد على حوالي 400 دنم من أراضي المواطنين في قرية جنصفوت، والهدف واضح ويتضح أكثر من هذه الزاوية، وهو توسع جديد لهذه المستوطنة وربط للمستوطنات بعضها ببعض.
نشكر الزميل باجس عبد الهادي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث شرع مستوطنون بتجريف أراض وإقامة بركسات لتربية الماشية في الأغوار الشمالية. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن المستوطنين شرعوا بتجريف أراض وإقامة بركسات لتربية الثروة الحيوانية جنوب خربة موفيا، معربا عن قلقه بأن تكون مقدمة لبناء بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار. يذكر أن المواطنين في الأغوار كانوا يسكنون حتى بداية الألفية الحالية في تلك المناطق قبل ترحيلهم قسرا بفعل انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
استمرارا لمحاولات الاحتلال والمستوطنين الرامية لفرض السيطرة على الأرض وتهويدها، شرعت عصابات المستوطنين بتنفيذ أعمال بناء لبؤرة استيطانية جديدة في أراض مملوكة قرب خربة موفيا المهجرة في الأغوار الشمالية.
تجريف وبناء بركسات في مناطق وأراضي زراعية للفلسطينيين أغلق جزء منها على أنها محميات طبيعية في القديم، وجزء منها أغلق على أنها مناطق عسكرية، وبالتالي ما يجري الآن هي عملية سيطرة للمستوطنين على كل شيء في خربة موفيا من خلال بناء تلك البركسات وتجريف الأراضي. أراضي فلسطينية تعود لعائلات منطباس. الآن المستوطنين طبعا وتحت حماية جيش الاحتلال يقوموا بعملية العربدة وبناء البركسات وتجريف الأراضي في هذه المنطقة.
كما شنت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال حملة إخطارات بالتدمير والهدم في خربة عطوف والرأس الأحمر، طالت طريقا زراعيا يخدم عشرات العائلات في المنطقة، واختار مسكن بالهدم لأحدى العائلات.
طبعا الإدارة المدنية صبيحة هذا اليوم قامت بمداهمة منطقة عطوف الرأس الأحمر، قامت بإعطاء إخطار لتدمير شارع، وهذا الشارع الذي يطلق عليه اسم شارع مرزوق الغانم بطول 2.5 كيلومتر. هذا الشارع تستفيد منه 40 عائلة فلسطينية في عملية الزراعة، بالإضافة إلى إعطاء مسكن لأحد المواطنين وهو ياسير رواجدي في منطقة عطوف أيضا بعملية هدم وليس وقف بناء.
نهج احتلالي تتبادل حكومة الاحتلال والمستوطنون الأدوار في تنفيذه لشد الخناق على أبناء شعبنا وتهجيرهم وتحقيق مطامع المستوطنين بالتهام الأرض.
تتعدد أشكال الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في كافة مناطق الأغوار الشمالية، ويبقى الهدف الأساسي منها فرض السيطرة على الأرض وتهجير المواطنين.
نشكر الزميلة جنان نزال على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على ما يقارب 70 دونما من أراضي المواطنين في بلدات بيديا وصرطة وكفر الديك إلى الغرب من سلفيت. المزيد من التفاصيل في تقرير زميلة أميرة مصلح.
على الأراضي الواقعة بين بلدات بيديا وصرطة وكفر الديك غرب محافظة سلفيت، وضعت سلطات الاحتلال إخطارات بمصادرة ما يقارب 70 دنما تعود ملكيتها لمواطنين من المنطقة.
اليوم حاطين سلاسل حجرية يحد من الشمال، السلسلة الحجرية احنا عارفين هي هين، هي هناك، هي في جنب بديا، هي في بديا، والله ما واحد در شو السلسلة الحجرية وين حدودها الصح. وكل يوم بيمشوا هيوم هي في الشهر هذا اشوف بشو قطعة ولا 2 كيلو جاي شملوا تلا بديا، وصلوا الدور وصلوا البلد وهم يزيحوا ويزحفوا.
الإجراءات الاحتلالية بمصادرة الأراضي في محافظة سلفيت وتحديدا في تلك المنطقة تصب في سبيل توسع الشوارع الاستيطانية وربط المستوطنات هناك مع بعضها البعض، وخاصة أنها مناطق تقع بمحاذاة أراضي الداخل.
لا نستطيع أن نعمل في هذه الأراضي بالمعدات، لا نستطيع إلا أن نحمل معولا وطوري ونحاول زراعة الزيتون، إلا أن المستوطنين يقومون بين فترة وأخرى باقتلاع أشجار الزيتون. أنا مواطن من صرطة وأملك قطعة أرض محاذية لهذه القطعة، وقطعة الأرض التي أملكها مشجرة بأشجار عمرها لا يقل عن 10 سنوات، والآن أخشى على نفسي من وجود المستوطنين هنا على قطعة الأرض التي تعبت فيها 10 سنوات أن يزيلوا كل شيء فيها مع الأسف.
سلفيت بمساحتها الصغيرة وعدد سكانها القليل تعاني من تمدد الغول الاستيطاني فيها، سواء على شكل جدار إسمنتي عازل أو بمستعمرات شاذة عن المكان، إلا أن الأراضي هنا لا زالت تعكس الهوية الفلسطينية. إجراءات الاحتلال الطامعة في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من دنومات المواطنين على هذه الأرض، اليوم تلتهم المزيد من حقوق المواطنين بلا رادع أو حق أو إنسانية.
نشكر الزميلة أميرة مصلح. ونتابع في حديث الدار، حيث تكبد المزارعون في قرية كفر قدوم بقلقيلية خسائر قدرت بأكثر من 200 طن من زيت الزيتون هذا الموسم بفعل إجراءات الاحتلال ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
آلاف أشجار الزيتون لم تلمس أيدي أصحابها ثمارها
في هذا الموسم في قرية كفر قدوم، بعد أن شدد الاحتلال من إجراءاته على الأراضي القريبة من مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي القرية، ومنع المزارعين من الوصول إليها حتى في أيام التنسيق.
هم اللي بمنعونا، الجيش اللي بمنعونا من هنا. أنا أرضها هي غاد لسه تمتد من هنا لآخر لعند الجرب لعند الدور، ممنوع. أنا جيت أشتغل في هاي الأرض، ممنوع ببنونا بش فايدة. يعني
تعتبر قرية كفر قدوم من الكرة الزيتونية الذي يعتمد سكانها على موسم الزيتون. الأراضي الذي يحتجزها الاحتلال القرب من المستوطنة بحاجة لتنسيق حوالي 12,000 دنوم، ويبلغ عدد الأشجار فيها تقريبا 120,000 شجرة زيتون. يعمل الاحتلال على التعجيز المواطنين من قطفها.
هذا الحال القديم المتجدد بشدة في هذا الموسم كبد المزارعين خسائر كبيرة، سيما أن اعتماد أسر كثيرة وبشكل كامل على هذه الثمار.
المزارعين عم يخسروا أكثر من 200 طن زيت سنويا نتيجة عدم قدرتهم للوصول لهذه الأراضي لعدة أسباب أو على عدة أشكال. من هذه الأشكال أن الاحتلال الإسرائيلي بيسمح لأصحابين الأراضي بدخولها ضمن أيام معينة، وأحيانا بتكون هذه الأيام حتى ماطرة، يعني المزارع ما بيقدر يقطف ثمار الزيتون في هذه الأيام. في عنا مشكلة أخرى أنه حتى الآن، يعني إحنا صرنا في تقريبا منتصف شهر 12 والمزارعين ما زالوا ينتظرون السماح لهم بالدخول إلى أراضيهم، وهذا راح يؤدي إلى حتى تدهور جودة الزيت اللي راح يقطفوها، لأنه الزيتون بيبدأ جودته تدهور مع تقدم الزمن.
كفر قدوم التي تناهض الاستيطان خلال مسيرتها الأسبوعية وتطالب بحرية الحركة والوصول إلى أراضيها، يعمد الاحتلال إلى التضييق عليها بشكل أكبر
خاصة في هذا الموسم المبارك.
لم يكتف الاحتلال بمصادرة الأراضي لصالح مستوطنة كدوميم، بل عمل على منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لها في محاولة لمصادرة ما تبقى من أراضي.
أحبتنا، مع نهاية تقرير الزميل محمد نصر نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة حديث الدار. عودة إلى الزملاء.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم والأخ بازس عبد الهادي، جنان نزال، أميرة مصلح، محمد نصر والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه، شد العزم وشد الحيل.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم